السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المراد بها عند جماهير أهل العلم ستر العورات، وقد تقدم أن أهل الشرك كانوا يطوفون بالبيت عراة، تأتي المرأة المشركة أو الرجل المشرك فيعز إليهم الشيطان ويقول لهم: كيف تطوفون بالبيت في ثياب عصيتم الله فيها؟ فينزعون اللباس الذي يلبسونه ويتعرون، ويذهب أحدهم أو المرأة منهم إلى القرشيين الذين يقال لهم الأحمسيون، يطلبون منهم تطوافا يطوفون فيه شيئا يضعونه على الفرج، فإن أعارهم الأحمسي تطوافا طافوا فيه، وإلا طافوا بالبيت عراة. وتقول المرأة مقولتها: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، أي لا أحل لأحد النظر إليه. فاستمر هذا طيلة العهد المكي وأكثر العهد المدني، إلى أن أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا يؤذن في الناس ببراءة، وأرسل أيضا عليه الصلاة والسلام المنادين ينادون: لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت بعد اليوم عريان. ففي ذلك قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، استروا العورات، استروا العورات التي أمر الله بها أن تستر، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أصل في الاقتصاد الذي هو شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وهنا: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تثار مسألة: هل يجوز الأكل حتى الشبع؟ نعم، يجوز الأكل حتى الشبع أحيانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: اشرب أبا هر. قال: شربت يا رسول الله. قال: اشرب أبا هر. قال: شربت يا رسول الله. قال: اشرب أبا هر. قال: والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله. وأيضا قد ضاف جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل الرسول وأصحابه حتى شبعوا. وأيضا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة إلى وليمة بنائه فأكلوا حتى شبعوا. هذا هو الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي مطلعه: ما ملأ ابن آدم قط وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. من ناحية الإسناد أسانيده تضعف، وقد يكون له إسناد متماسك عند ابن أبي الدنيا في كتبه، لكن ابن أبي الدنيا نفسه لا يفرح بما انفرد به، والله أعلم. لكن على أي حال، كلوا واشربوا ولا تسرفوا التعويل عليها، ويؤول الشبع على وفق الآية الكريمة. فلم يكن رسول الله يسرف في الأكل ولا في الشرب، وهو خير من امتثل لأمر ربه. ثم إن الله قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه الآية الكريمة أصل في حل الزينة كلها، إلا ما استثني بالدليل. فأي سؤال نسأله عن الزينة ما لم يكن فيها نص يحرم، جازت هذه الزينة. فالآية عامة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هل للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة أن لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. فالآيات بعمومها شملت كل أنواع الزينة، لكن هناك استثناءات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه الاستثناءات أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الذهب في يد والحرير في يد، وقال هذان حرام على ذكور أمتي. وردت زيادة، وإن كانت من ناحية الإسناد لا تثبت، لكنها من ناحية المعنى صحيحة ثابتة، ويحل لإناثها. هذان حرام على ذكور أمتي، الزيادة هي حل لنسائها، وهي من ناحية المعنى ثابتة صحيحة. وقد كان بعض الصحابة يمنع النساء عموما من الذهب، لكن ليس تحريما، إنما يزاهد فيه تزهيدا شديدا، كعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، أو في الحرير يقول لا تلبسوا نساءكم الحرير. ابن الزبير كان يشدد في باب الحرير، لكن الرسول أحله عليه الصلاة والسلام. وكان على عائشة رضي الله عنها العظام، الختام العظيمة، ختام العظام الفواتخ. والرسول لما حث على الصدقة بعد صلاة العيد، قامت المرأة إلى خرصها الحلق وإلى سخابها فتصدقت به، فوضعته في حجر بلال رضي الله عنه. فالحاصل أن الذهب حلال للنساء ومحرم على الرجال. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم من ذهب، فنزعه بعد ذلك، فنزع الصحابة خواتيمهم رضي الله عنهم، وفي رواية نعالهم فليحرر. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالزينة التي بين أيدينا، الذي أخرجها لعباده والذي ألهم العباد صنعتها، هو الله سبحانه وتعالى، فهي حلال إلا ما استثني بالدليل. بلا شك استثنيت بعض الأواني من الذهب والفضة، فالذي يأكل فيها مرتكب لكبيرة عند كثيرين جدا من أهل العلم. والنبي قال الذي يشرب أو يأكل في الذي يشرب في أنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. وردت زيادتان في الخبر، زيادة الأكل وزيادة الذهب. يعني الصواب في الخبر الذي يشرب في أنية الفضة من ناحية الإسناد إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. جاء زيادتان، الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم، والزيادتان فيما كلام، لكن بمقتضاهما قال كافة العلماء فيما علمت باستثناء فريق يسير من الظاهرية. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بغض النظر عن العقوبة المذكورة يجرجر في بطنه من نار جهنم. نهى النبي عن الأكل في أنية الذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والرجال والنساء سواء في مسألة الأكل والشرب من أنية الذهب والفضة، لكن اللبس النسوة يختلفن فيه. أما الفضة كلبس حلال للرجال، فالرسول كان عليه خاتم من فضة. أبواب الزينة متسعة، ولا يتسع المقام لذكر ما يتعلق بها، لكن هناك عمومات تضبط، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فكل ما فيه تشبه بالنساء يمنع منه الرجل. والنبي لعن المرأة الرجلة التي تلبس لبسة الرجل، فهذه نصوص عامة، فلا يحل لك مثلا تلبس جيبة حمراء تخرج. لماذا لا تقل هل هناك نص؟ هناك نص عام، وهو لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء الحديث. هناك بعض المسائل التي اختلف فيها بعض الاختلاف الطفيف، وإن كان الجمهور على التجويز، الذي يركب سنة من ذهب في فمه، التي تركب سنة من فضة لا بأس بذلك عند كثيرين. وقد استحتج بعضهم بحديث في سنده ضعف أن رجلا قطع أنفه فأقام مكانه أنفا من فضة لما أنتنى الأنف الذي كان من حديد، والله أعلم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق. هناك أمور مشتبهة بعض الاشتباه على بعض الناس كالكولونيا التي يتطيب بها، فلأن الكلام فيها لأنها مما عمت به البلوى لا بد أن نعرف حكمها. فمن العلماء من قال الكولونيا ليست خمرا، بدليل أنك إذا شربتها لن تسكر إنما تتسمم، فإذا كان شأنها أنك تتسمم إذن لا يحرم حملها، إنما يحرم أخذ القدر الذي يسبب لك الضرر. فهذه حجة القائلين بجوازها، قالوا لما هي ليست خمرا. والذين قالوا بمنعها كالشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان يجنح إلى أنها خمر، والذي يظهر للناس أنها ليست خمرا، والله أعلم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هناك أيضا شيء عام تضبط به المسائل، وهو مسائل الغش والتزوير والتزييف. لأن إذا أردت أن تتزوج فتاة مثلا ترسل لك الآن الصورة على النت أو على وسائل التواصل كأنها ملكة جمال، وعند التحرير تجد الشكل غير الشكل تماما. والبرامج التي استعملت الآن تسود الأبيض وتبيض الأسود وتصفر الأحمر وتحمر الأصفر، كلها أصبحت وسائل غش وتدليس، يحرم الغش والتدليس عموما. وتثار مسائل أثناء الخطوبة أيضا إذا كانت تفعل أشياء من شأنها أنها تزيف الحقائق، فيحرم ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. أما إذا كان الرجل يعرف زوجته معرفة هي وهي زوجته وتتزين له ببعض الزينة في البيت فيمنع، فلا مانع، إلا أن الذي يمنع ما نص عليه الرسول إذ قال لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله سبحانه. فهذه منصوص عليها وهي كبائر عند عدد من عند جماهير العلماء. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يستمتعون بها مع غيرهم، أعني الطيبات من الرزق والزينة التي أخرج الله لعباده. ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالستر الخارجي والستر الداخلي مطلبان في الشريعة، تسد الجوع من الداخل ومن الخارج، تكتسي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذه الآية موطن للحديث عن الزينة بعمومها، وخاصة أنه قل الحديث عن فقه الزينة. الناس إذا قرأوا الفقه بدأوا بالطهارة وعقبوها بالصلاة وتوابع ذلك، إلى أن يأتوا إلى باب الزينة يكونوا قد نسوا ما حفظوا يرجعوا من أول الأمر. فنريد نتوسع شيئا ما في أبواب الزينة عند هذه الآية الكريمة، لأنها محل للحديث عن الزينة. والزينة انتشرت انتشارا واسعا جدا في زماننا، انتشارا واسعا جدا، سواء الزينة الظاهرة أو الزينة الباطنة، الزينة الخارجية، الزينة الداخلية، تسعت، فالحديث عليها لازم. فنقول ابتداء الأصل في الزينة أنها حلال، كل الزينة حلال للرجال وللنساء ما لم يأتي فيه نصا، ما لم يأتي فيه نص. تأتي استثناءات عامة أحيانا، وهي التشبه بالرجال تمنع منه المرأة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. في ملابس الآن مشتركة، يعني في ملابس الآن لبسة تلبسها المرأة ويلبسها الرجل. بلا شك المرأة لن تمشي بها في الشارع كالبناطيل الجينز مثلا التي ترتديها النسوة. البناطيل الجينز يرتديها الرجال وترتديها النساء، يحرم على المرأة أن تلبسها في خارج البيت إلا مغطاة. لكن قد تسأل امرأة تقول: أنا ألبس بنطلون الجينز في البيت أمام الزوج. في هذه الحالة وزوجها عارف أنها امرأته والبنطلون محتمل، ليس ثياب الرجال، يعني ليس ثيابا خاصا بالرجال الآن، فتمرن مثل هذه الأشياء. لكن لا يتصور أن رجلا يلبس طرحة سوداء أو يلبس جيبة حمراء في البيت، هذا يمنع أيضا لأنه داخل أصالة في التشبه. فالتقييد الأول: الزينة حلال كلها إلا ما استثنية سواء بدليل خاص أو بدليل عام. ثانيا: المرأة لا تتشبه بالرجل والرجل لا يتشبه بالمرأة. ثالثا: لباس الكفار الخاص بهم. هناك اللباس الآن أصبح متداولا يلبسه الكفار ويلبسه المسلمون، كلباس الكرافطة مثلا، هي أصلا سنها الكفر، لكن الآن لم تصبح خاصة بأهل الكفر إنما أصبحت عامة. لكن إذا لبست لبس قسيس، معروف أن لبس القسيس الأسود خاص بالقساوسة، خاص بالقساوسة، أو تعمل زنارة مثل زنانير اليهود، زنارة مع القبعة، هذا صنيع اليهود. فكل ما من شأنه أن يكون تشبها بالكفار يمنع كذلك. أيضا الأمور المنصوص عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر في النميصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، وكما ورد عن الرسول عليه السلام في تحريم الذهب على الرجال وإباحته للنساء، وردت أيضا نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الزينة نصوص متعددة، كالنهي عن القزع، النهي عن القزع، نهى الرسول عن القزع. القزع أن تحلق بعض الأشياء من الشعر وتترك البعض كقزع السماء، السحاب في السماء المتفرق المنتشر الذي يصنعه الشباب الآن، القبعة من الشعر والجانب محلوق، كل هذا من المنهي عنه لأن داخل في القزع، داخل في القزع. أيضا في هذا الصدد عندنا حديثان في شأن القزع، أحدهما به علة: أحلقه كله وأتركه كله، والثاني: نهى الرسول عن القزع. والمؤدى واحد، لكن أحلقه كله وأتركه كله قد يفهم معنى أوسع من أوسع من القزع، أن سيلزمك أن تحلق الشعر كله أو تتركه كله. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحج أباح التقصير، فليس التقصير بحلق كامل ولا ترك كامل، والله قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم في الوسطى والتي تليها، نهى عن التختم في الوسطى هذه والتي تليها هي السبابة، أما الخنصر والبنصر فلا بأس أن تتختم فيهما. نعم، ورد عن علي أنه كان يقول: نهاني رسول الله ولا أقول نهاكم عن التختم في الوسطى والتي تليها، ولكن الجمهور أخذوا بالتعميم. وجاء نص المطلق، يعني لا يبرأ بما روى الراوي، لا بما رأى. ف فيرد في هذا الباب أيضا أن النسوة يتختمن في الأصابع كلها، حتى أصابع الأرجل للمرأة أن تتختم فيها. هناك أمور مختلف فيها بحسب طبيعة البلاد، بحسب سجايا الناس في البلدة. فهناك نسوة يلبسن الحلقان في الأذن منها هنا في شحمة الأذن، وهناك نسوة يلبسن الحلي في الأنف في بعض البلاد، ونسوة يلبسن الحلي في أسفل الشفاه. والمرأة تشرح نفسها تشريحا، لكن لا تستطيع أن تحرم إلا ما دل عليه النص. وكما قال القائل: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا ما الحسن قصر. فأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج أن يزور. والله يقول عن النساء: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وهو في الخصام غير مبين. طبعا الزينة التي من شأنها أن تظهر المفاتن للرجال الأجانب، أو تظهر شيئا من المرأة للرجال الأجانب، هي لا تمنع في نفسها، إنما طريقة الاستعمال هي التي تتسبب في المنع، كما قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالخلاخيل جائزة للنساء، والمطرفات الآن يلبسن خلاخيل الذهب في الأرجل، والناس لا يجدون طعاما ولا شرابا. لكن في نسوة تلبس خلاخيل الذهب في الأرجل وتمشي وفي محضر الرجال تضرب هذه بتلك لكي تتجه الأنظار إليها، كما بيّن ربنا في كتابه الكريم. الزينة مستحبة والتجمل مستحب، لقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله، إلى قوله: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا متبائسا فقال: هل عندك مال؟ قال: نعم. قال: من أي أصناف المال آتاك الله؟ قال: يا رسول الله، من كل صنوف المال آتاني الله. يعني إن سألت عن أراضي، عندي أراضي، ذهب، فضة، إبل، خيل، زراعات، حرث، من كل صنوف المال آتاني الله يا رسول الله. قال: فليرى أثر نعمة الله عليك، فليرى أثر نعمة الله عليك. والطيب من التزين، الطيب من التزين، أو داخل فيها قد يطيب يكون طيبا له لون وقد لا يكون له لون، والكحل داخل في التزين. والباب واسع وله تتمة إن شاء الله. ومن الوارد في هذا الباب الاعتناء بالفم عناية فائقة، لقول النبي: أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك، لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. كان إذا قام من الليل يصلي بدأ يصوص فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام. فعليك بالعناية بالفم وعلى النسوة كذلك. فالرجل قد يحتاج إلى أن يقبل امرأته، فإذا وجد الفم رائحته، رائحة الفم الثوم والبصل والكراث، ينفر منها، وهي قد تنفر منه أيضا إذا وجدت رائحة الدخان والحشيش والبنجو، وهذه القاذورات ملأت فمه، فلها أن تمتنع أيضا، هي الأخرى، هي بشر. قال ابن عباس: إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لزوجتي، أن تتزين زوجتي لي. فلا تكون رجلا معفشا وتقول: أنا رجل أفعل ما شئت. لا، رجل هدي محمد، اسلك هدي محمد عليه الصلاة والسلام، اسلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. سائر المباحث المتعلقة بالزينة إن شاء الله في الدرس القادم. وإن كان لأحد أي سؤال يجهزه لدرس الزينة فليتفضل بتجهيزه إن شاء الله، وإن كان ثم سؤال الآن فليتفضل بطرحه. تفضل. أنت تاجر زجاج كوبايات، انتبه لأن الحافة من الزجاج الذهب تجوز أو لا تجوز؟ بيعها وشراؤها. أنا فيك أكواب مش مطلية طلاء كاملا، لا مطلية الحج هذا الأصفر ما ما ذهب ها؟ إذا نولي أرد على الأخ سأقطع الحديث عن الكوب الذهب لأن أخوكم يعنيه الأمر جدا السائل يعنيه الأمر فهو أنا عارف ما أقول وأعي تماما ما أقول وأعي من أخاطب يا شيخ فلان. هناك بعض إخواننا لا يهتمون بملابسهم ممكن يلبس الثوب مكسر ويفعل ذلك تدينا يعني يلبس الثوب مكسر وشعر منكوش معذرة يعني أنا لا أتكلم تخرصا ولا إنما حقيقة كانوا كانت فئة موجودة بهذه الطريقة يلبسون الثياب المكسرة والشعر المنكوش والصدر المفتوح يمشي بهذه الطريقة لماذا يا أخي تفعل ذلك؟ يقول أولا لأن الرسول قال بذاذة من الإيمان. طيب ما معنى نسأله ما معنى البذاذة؟ يقول الرثاثة في الهيئة الرثاثة في الهيئة تقول رث الحال. طيب دي واحدة لماذا تفتح صدرك؟ لأن معاذ بن قرة أتى والنبي عليه السلام فاتح الأزرار فما أغلق لا صيف ولا شتاء وهذا أسوتي فاتح الأزرار في الصيف وفي الشتاء مفتوح. طيب لماذا لا تسكن شعرك؟ قال لأن الرسول عليه السلام نهى عن الترجل إلا غب أو غب يعني كل ثلاث أيام مرة كل أربعة أيام مرة. شوف هذه الأفهام والحمد لله يعني هم ناس على دين لكن قلة العلم أحيانا تضر. الحمد لله لأول وهلة مسألة البذاذة من الإيمان حديث ضعيف هم اغتروا بتحسين بعض العلماء له. ثانيا نعم ترجل إلا غبا أيضا ضعيف. ثالثا فتح الأزرار حالة من حالات الرسول جالس في البيت مرة والدنيا والجو حر مثلا فتح الأزرار ليس معناه أنه في كل سيرته يفتح الأزرار. لذلك الصحابة ما كانوا يفتحون الأزرار لأنها نشأت في محافظة الغربية جماعة اسمها جماعة فتح الأزرار وصنفوا عند المباحث بهذه الصفة جماعة فتح الأزرار. هذا مبدأه. يا أخي هل كان الرسول في كل الأحوال فتح الأزرار؟ هل كان أبو بكر؟ هل كان عمر؟ فيأخذ هذه السيمة الدنسة ثياب وسخة صدر مفتوح. الصدر المفتوح ده أصبح شعارا للمجرمين كده ولا لا؟ فأنت متشبه بقى للإجرام. ولم يكن عادة النبي يمشي والصدر مفتوح. وخالفت ماذا؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد نصوص محكمة. خالفت ماذا؟ خالفت إن الله جميل يحب الجمال. خالفت ماذا؟ خالفت السمت العام لرسول الله أحسن الناس وجها أطيب الناس ريحا يلبس حلة ما رأيت مثلها قط. ما كانش يعني خالف العمومات. صبرا علينا بس واحد واحد يا زباين أنتم من واحد واحد أن أظن سيثأر أصحاب هذا الفكر الآن. نعم ماذا نصف تفضل. اللهم ألهمنا الصبر وما صبرك إلا بالله. نعم
في أشياء شيخنا تقوم مقام النقص ولكن بالرسم يعني أشياء
أنت فوالي ثاني
أنت
فهمت يا أخوة التصور. حتى والله كنا في بعض الدول مرة وكان واحد منهم سافر للسعودية فكان السعوديين كلهم كوين الثياب فاتصل بصاحبه عمل ايه ويجيبه باسلوب طيب يعني الملابس الشكل ايه قال لا الملابس الحمد لله بنكو الثياب كل الناس هنبتكو جاي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله الثبات. قال يعني ايه ثبات لماذا يا أخي؟ المصيبة اللي حلت بك المصيبة التي حلت بك. يقول فلان أكبر الزايدين أصبح يأكل الثوب. يا أخي انظر إلى هدي محمد إن الله جميل يحب الجميل. لا أتكلم من فراغ يا إخوة إخواني يعرفون ماذا أعني لكن وهو مفعل متدين لكن متدين جاهل. فالحمد لله على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحديث تتمة إن شاء الله فكل من له سؤال إن شاء الله يتعلق بالزينة يجهزه للدرس القادم، لأن درس التفسير القادم إن شاء الله سيكون مفردا لتفسير الآية الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.